بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد معمر بن أحمد الأصبهني رحمه الله تعالى في السنة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو منصور معمر الأصفهاني رحمه الله: قال قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد ابن الفضل التيمي الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: أخبرنا أحمد بن عبد الغفار ابن أشته، أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد قال: ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء.
نحن عندنا الفائدة الأولى أننا يا أخواني تكرر معنا اعتقادات الأئمة، ولا تكاد تجد إماما سلفيا إلا وأخبر باعتقاد. والسؤال على ما لم يقتصر أهل السنة على من دونوا السنة أو من قرروها ولم يخبروا باعتقادهم؟ ما الفائدة من إخبار الاعتقاد طالما أن الاعتقاد موجود؟ أنا الآن أقول ما الفائدة أن يخبر هشام باعتقاده طالما اعتقاد الأئمة السابقين موجود؟ ما الفائدة؟ الجواب: الفائدة من الاختبار من الإخبار باعتقادك مع وجود الاعتقاد السليم في الأمة، الفائدة هي تميزك ومعرفة هويتك، فإن الشيخ لابد أن يكون معروف المنهج، ولابد أن يكون واضح المسلك، فكيف يعرف إذا لم يكن له اعتقاد؟ وإذا لم يعرف باعتقاده، وإن غموض الشيخ من أعظم الآفات، والشيخ السلفي السني هو الذي يعرف اعتقاده من مجلس ولا يحتاج إلى سنين. لكن من الآفات أنك تجد بعض الناس لا تعرف اعتقاده وقد لزمت سنين، يا ترى مع اعتقاده هذه المسألة لا تعرف اعتقاده، وربما يدوم ذلك سنين عددا. هذا الغموض وهذا الوضوح لا يعرفه أهل السنة والجماعة، وإنما الشيخ لابد أن يكون واضحا، يضع النقاط على الحروف ليريح ويستريح. الأمر الثاني: حتى ينقل اعتقاده عنه من طلابه، فإذا قيل ما كان اعتقاد شيخك، وعلى شيء كان شيخك، يقول كان شيخنا على اعتقاد السلف، فكان يرى في مبحث الإيمان كذا، وكان يرى في مبحث القدر كذا، وكان يرى في مبحث الصحابة كذا، كان يرى في مبحث الخروج على الحكام الظلمة كذا، كان يرى في مبحث التعامل مع أهل البدع والأهواء كذا، كان يرى في مبحث الصحابة كذا، كان يرى، وهكذا يكون هذا معروفا. بعض الناس تعرفون يا أخواني أنه قد تسأل عن منهجه فلا تدري، وقد تسأل الطلاب الذين ربما عايشوه سنوات: ما قول شيخكم في التعامل مع الجماعات التي تسمى بالإسلامية اليوم؟ هل كان شيخكم يؤيد هذه الجماعات ولا ما يؤيدها؟ وكان يحذر منها ولا ينصرها، ولا يقول أتعامل معها بقدر ما عندها من الخير وأدعو بقدر ما عندها من الشر؟ من شيخك؟ سوف ترى بعض الطلاب يقول: والله ما أدري، لكن أنا رأيناهم مرة كان معهم في مؤتمر كذا، أو رأيناه مرة استدعى الشيخ الفلاني، أو مرة قال اتركوا الجماعات هذه مثلا، أو قال هذه الجماعات خذوا خيرها ودعوا شرها. المهم أنك قد لا تعرف منهج لشيخك مع كثرة ملازمتك له، وهذا أمر لا يعرف عن أئمة السلف، بل كان المعلوم المعروف عن أئمة السلف أن الواحد يعرف منهجه من مجلس، بل يعرف منهجه من عبارة. تستطيع أن تعرف السلفي لو صليت خلفه في رمضان في قنوت الوتر، وهو يقنت بك، قد تستطيع أن تميز ماذا؟ منهجه، إذا كان خارجيا أو كان سلفيا سنيا. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بحال بصلاح الأحوال وغير ذلك، وأن الله يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعلم أنه على سنة في هذا الباب. لما إذا رأيت الرجل يقول اللهم من أراد كذا، والله من أقفل، اللهم إن من أقفل المعابر ما أدري كذا، اللهم من شجع ما أدري، اللهم من ولى اليهود في كذا، بما يجعل دعاءه ذكرى مثالب للسلطان، فتعرف منهجه من هنا. إذن الواحد قد يعرف منهجه من هذا، مثل ما تحضر أنت عند واحد يبدأ بخطبة الحاجة في الجمعة وكذا، تعرف أن هذا نوع عناية بمثل هذه المسألة. لو قال البربهري رحمه الله، قال الخلال، قال، تعرف أن على الأقل التوجه العام معروف. فإذا السلف لم يكتفي الواحد بالمعتقد السابق، إنما يخبر عن اعتقاده، لأن الداعية أو العالم إذا لم يخبر باعتقاده، وإذا ما كان واضحا في اعتقاده يكون واضحا في ماذا؟ يكون واضحا في ماذا؟ ولهذا بعضهم رحمه الله تعالى وكان محدثا، لما جاء من يطلب على يديه الحديث ليستمع منه، فقال له هل أنت على السنة؟ ليس الشيخ هو الذي يقول أنا على السنة، بل يسأل الطالب الذي أراد التحديث أن يحدثه، قال هل أنت على السنة؟ فقال له رجل، ومتى كان الناس يسألون عن ذلك؟ متى كان الناس يسألون هذا على السنة، هذا موضع السنة؟ متى كان الناس يسألون عن ذلك؟ مثل ما ترى الآن بعض الناس يقول أنتم ما عندكم إلا السنة، المنهج، 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 ها؟ ما عندكم منهج، فرقتم الأمة بهذا الكلام، اتركوا الناس يمضون على ما هم عليه، هذا يخضر مكانه، هذا يخضر مكانه، هذا يخضر مكانه، هذا يقول بيقول قال الله قال الرسول، وده بيقول قال الله قال الرسول، لماذا تعتنون بمسألة الجرح والتعديل ومسألة التحذير من المخالف؟ ولماذا هذه الأشياء هي التي مزقت الأمة؟ هكذا يقولون، هكذا يقولون، وهذا طبعا كلام باطل، فإن هذه الأشياء هي التي ميزت الأمة، وليس أنها فرقت الأمة التفريق المذموم، وهو لابد الأمة تفترق لازم، لكن تفترق بناء على ماذا؟ على كتاب وسنة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق الأمة بصفتها بين قسمين، جعل قسما في جانب وقسما آخر في جانب، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث معاوية وحديث أبي هريرة وجماعة من الصحابة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة. الأمة هذه أمة الإجابة، ليست أمة دعوة، أمة الإجابة، يعني الأمة التي تقول الإسلام، الأمة التي تقول الإسلام، هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. قال كلهم في النار إلا واحدة. إذن ميز النبي بين طائفتين، طائفة قال كلهم في النار، وأخرى قال إلا واحد، كلهم في النار ليس كلهم في الجنة، كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا النبي فرق وميز ولا لا يا إخوان؟ النبي ميز صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزله الله علينا من أوصفها أنه ماذا؟ الفرقان. قال سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان. لماذا هو الفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين المشروع والممنوع، بين المقبول وبين المردود. إذن التفريق بين طبقات الأمة وبين أشخاصها وبين دعاتها وبين مناهجها على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة واجب وضرورة شرعية، هذا واجب وضرورة شرعية لابد أن تكون، واجب وضرورة شرعية. فلهذا لو ما أخبر معمر بن أحمد عن اعتقاده لما عرفنا ولما كتب، لو ما أخبر ابن تيمية عن اعتقاده لما عرفنا، لو ما أخبر ابن القيم عن اعتقاده لما عرفنا، فلابد أن يخبر الإنسان عن اعتقاده. الشيخ أوضح شيء يكون عندنا ماذا إخوان؟ السنة. لهذا قال هل أنت على السنة؟ فقال له جليسه متى كان الناس يسألون عن ذلك؟ تسني ولا ما بسني؟ أنت على السنة أو لست على السنة؟ استمع لهذه الكلمة، بوركت وفقك الله بكل خير، شرح الله صدرك للسنة. قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ الآن احنا نقول هل أنت على السنة؟ للي صار فيه من ليس على السنة من يشتم أبا بكر وعمر، فمتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ إذن كلما أحدث الناس أحداثا وكلما انحرفوا وهكذا، كلما ماذا يا إخوان؟ كلما كان الحضر أعظم، الحضر أعظم. وإذا كنا يا إخواني بارك الله فيكم، وإذا كنا في زمان كان الرجل يطلب العلم على يد الآلاف من أهل العلم، يطلب العلم على يد ماذا؟ الآلاف من الأشياخ، الآلاف من المشايخ. هذا البخاري رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ البخاري رحمه الله تعالى يقول لقيت أكثر من 1000 رجل في اعتقاده، قال لقيت أكثر من 1000 رجل. وهذا أبو حاتم ذكر مشايخه تقريبا 3000 شيخ، ذكر هذا المشايخ. فما بالك بزمن لو أردت أن تقتدي بالبخاري وتطلب على يدي 1000 شيخ، هل يوجد؟ البخاري لما رضع اعتقاده يقول لقيت أكثر من 1000 رجل. أنت الآن هل ممكن تلقى الأكثر من 1000 رجل في معدن من طلب على أيديهم البخاري العلم؟ هذا لا يكون. أين هو الرجل أصلا الذي طرح إليه فضلا عن الإيه؟ عن 1000 رجل. فهنا إذا كانوا مع هذا كله أظهروا المعتقد وأظهروا الوجهة، فما بالك في زمننا هذا؟ فينبغي أن يكون الإنسان مظهرا للمنهج، مظهرا للوجهة وكذا. فقال رحمه الله شيل الترابيزة هذه، شيلها البقاء. فماذا قال رحمه الله تعالى في أول عقيدته؟ طيب نقف مع أول ونأخذ راحة أو استراحة ربع ساعة ونعود إن شاء الله مع الفقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، أخبرنا أحمد بن عبد الغفار ابن أشتة قال أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد قال ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين وصية من السنة وموعظة من الحكمة.
بوصية من السنة وموعظة من الحكمة.
بوصية من السنة وموعظة من الحكمة. وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين.
نعم.
فأقول وبالله التوفيق.
هذه مقدمة كافية تبين ما ذكرناه من أن أئمة السنة أهل السنة والجماعة حريصون أشد الحرص على نشر عقيدة السلفية، وهذا هو الواجب على كل مسلم بصره الله عز وجل بالحق، لسيما العالم والمتصدر في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينشر السنة، لأن المقياس الأول والمعيار الأول في هداية الإنسان أو في ضلاله هو ماذا؟ هو السنة. إن كان عليها فهو على خير، وإن كان على خلافها فهو على شر. ولهذا كما ذكرنا بالأمس ونذكر إخواننا الجدد أيضا مسألة مهمة جدا، اكتبوها. ما أول مسألة؟ ما هي أول مسألة يجب على المعلم أن يعلمها وعلى المتعلم أن يطلبها؟ ما هي أول مسألة يجب على المعلم أن يعلمها وعلى المتعلم أن يطلبها؟ إذا أردت أن تطلب العلم فأول مسألة تطلبها ماذا؟ وإذا أراد الشيخ أن يعلم الطلاب ما هي أول مسألة ينبغي أن يعلمها؟ الجواب هي تحقيق ثلاثة أمور، هي تحقيق ثلاثة أمور. الأمر الأول، من معبودك؟ تحقيق المعبود. الأمر الثاني، من مدبوعك؟ تحقيق المدبوع. والأمر الثالث، من المقتدى بهم من الأئمة؟ وهو تحقيق سبيل المؤمنين والصراط المستقيم. هذه أول مسألة، أن تحقق من معبودك. من معبودك؟ من معبودك؟ الله عز وجل. معبودي الله الذي أعبده وحده لا شريك له، وليس لي معبود سواه. فالمسألة الأولى، من معبودك؟ فيها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فيها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. المسألة الثانية، من مدبوعك؟ محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، الذي يتبع على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقال، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يبقى إذن هنا أن أحقق المتبوع، فالمتبوع بإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما من عدا رسول الله فكل يؤخذ من قوله ويرد. ونقول هنا عبارة اكتبوها، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ قوله ولا يرد، فإنه يؤخذ قوله ولا يرد. هل نقول في الرسول نأخذ من قوله ونرد؟ لا، في كلام من سواه، لأن وارد عليه الخطأ، وارد عليه أن يخطئ، من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه ماذا؟ الخطأ. النبي معصوم فيما يبلغ الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. قال تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وإن كان كلامه عن وحي يوحى فإنه لا يخطئ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ قوله ولا يرد. المسألة الثالثة، تحقيق المقتدى بهم، تحقيق الأئمة المقتدى بهم، وأولاء هم سلفنا الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، على رأسهم الصحابة، فهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الثلاثة يرحمك الله معناها قول السلف، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. وقولهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سؤال يا أخواني اكتبوه أيضا، هل فهم سلف الأمة واجب؟ أو أنه من قبيل المستحب والكمال، أو أنه من قبيل المستحب والكمال والتخيير، يعني أنت مخير تأخذ بفهم سلف الأمة ولا لا؟ الجواب، فهم سلف الأمة واجب، الأخذ به، ولا تحصل النجاة إلا به، لا النجاة إلا به. سؤال: كيف نجمع بين هذا، كيف نجمع بين هذا وأن فهم سلف الأمة واجب وركن يجب الأخذ به، وبين قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يذكر فهم سلف الأمة؟ قال تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه من يطع رسوله فقد أطاع الله. الجواب: لا تعارض، لا تعارض، إذ أن الأمر لما رد إلى الله يعني إلى كتابه وجدنا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، ووجدنا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يبقى سبيل المؤمنين وهو سبيل السلف الصالح. يبقى لما رددنا إلى كتاب الله وجدنا هذا، ولما رددنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضوه الله والرسول، ولما رددنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى هذا سبيل المؤمنين. ووجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وجدنا هذا. إذن سبيل المؤمنين ركن في الهداية، ركن في النجاة. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل فإن تنازعت في شيء فرضوا الله ورسول، وقول الله ما يطع رسوله فقد أطاع الله، وقول الله عز وجل وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فكان الجواب هو أنه لما رددنا إلى كتاب الله وجدنا كتاب الله عز وجل يأمر باتباع سبيل المؤمنين، لما رددنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توصي باتباع من؟ باتباع سبيل المؤمنين، وهو سلفنا الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم ماذا؟ أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقومها منهجا وسبيلا، والناس تبع للصحابة رضوان الله عليهم، فالهداية تحصل بعيدا عن الصحابة. واضح إخواني؟ طيب، سؤال: هل هذا المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة عليه جميع الفرق أم لا؟ الجواب: هذا المنهج ليس عليه إلا فرقة واحدة، وقد ضل في ذلك 72 فرقة. هذه الفرقة هم أهل السنة والجماعة. سؤال: ما سبب ضلال هذه الفرق وبعد عن منهج السنة والجماعة؟ ما سبب ضلال هذه الفرق وبعد عن منهج السنة والجماعة؟ وما أبرز أسباب ضلاله؟ الجواب: الأول يتعلق بمصادر الاستدلال، الأول يتعلق بمصادر الاستدلال، فمصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذا المطلع اتفق عليه، وغير ذلك من مصادر الاستدلال المختلف فيه. أما عند أهل البدع والأهواء فإن مصادر الاستدلال عندهم قال الشيخ حكم العقل والنصوص تبع، قال الشيخ حكم العقل والنصوص تبع، انت ما عشان هسأل، قال الشيخ حكم العقل والنصوص تبع، فإذا عارض النقل عقولهم ردوه وقعدوا قاعدة وهي أن دلالة العقل قطعية ودلالة النصوص ظنية، يبقى دلالة العقل هذه دلالة قطعية ودلالة النصوص دلالة ظنية، ولا تقدم الظن اليقين والقطعي، بل نقدم القطعي على الظن. القطعي عندهم ايه؟ هو العقل، دلالة العقل، والظن عندهم ماذا؟ النصوص. وهذا مخالف لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. طيب السبب الثاني، مصدر التلقي، يبقى الأول مصدر الاستدلال، فمنهجهم قال الشيخ حكم العقل والنصوص تبع. الشيء الثاني مصدر التلقي، فمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة علماء السنة ودواوين السنة، مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة علماء السنة ودواوين السنة، ومصدر التلقي عند أهل البدع علماؤهم وشيوخهم وآراؤه. فقد قدموا الآراء على الآثار، وأهل السنة قدموا الآثار على الآراء، طيب سؤال أو 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 نقول الثالث من الأمور الثالث، الاختلاف في التعامل مع النصوص، الاختلاف في التعامل مع النصوص بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. أنت ما معك قلم؟ خذ معك. وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، ما معنى ذلك؟ أهل السنة يبنون الاستدلال على ماذا؟ الاعتقاد على ماذا؟ على الاستدلال. يعني مثلا لما نسأل أهل السنة ما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، حكم مرتكب في الآخرة إذا مات وهو مصر على الكبيرة ما حاله في الآخرة؟ أهل السنة الجماعة يقول تحت المشيئة. طيب لماذا قال أهل السنة الجماعة تحت المشيئة؟ لأنهم نظروا في النصوص فوجد النصوص تقول ذلك بنفس اللفظ، قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح وإنه ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقب وإن شاء عفا. طب أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون، فاعتقادهم مثلا زي الخوارج المعتزلة أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، طيب ما دليلكم؟ الخوارج قالوا نفي الإيمان، في الكتاب والسنة. في السنة لا يزن زنح نزم مؤمن، وكذلك عند المعتزل. لكن الخوارج يخرجونهم من الإيمان إلى الكفر، ده الخوارج، لأنه إذا انتفع عنده الإيمان فليس إلا الكفر. طيب والمعتزلة يخرجونهم من الإيمان لكن لا يستحقون الكفر، فاجعلون في منزلة بين المنزلتين. طيب من أين أخذتم؟ أنتم يا خوارج تقولون إحنا أخذنا ب لا يزن زنا إحنا زنا مؤمن. طيب ليه ما أخذتم وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر؟ ليه؟ لأن اعتقادهم يقتضي ذلك. يبقى إذا سبق الاعتقاد ماذا؟ الاستدلال. كالذين نزلوا إلى الميادين والثورات، على أي شيء تستدلون؟ هو معتقد عندهم أنه هو يخرجون على السلاطين، فنظروا في النصوص ماذا قالوا؟ قالوا كلمة حق عند سلطان جائر. طيب نصوص الصبر ستجدون بعد أثرات أمور تذكرناها كحديث ابن مسعود في الصحيحين، قالوا فما أمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إلى غير ذلك من النصوص. طيب لماذا لا تأخذون هذه النصوص؟ لأنهم يعتقدون، ما نظروا في النصوص ولا أخذوا من النصوص إلا شيئا واحدا، ما هو؟ كلمة حق عند سلطان جائر، مع أن أهل السنة والجماعة يردون عليهم في كلمة حق عند سلطان جائر، لأنهم يخالفونها أصلا. الله النبي قال كلمة حق، كلمة وانت جعلتوها سيفا، حق وانت جعلتموها باطلا، ارحل، عند وانت جعلتوها في الميادين، سلطان جائر وانتم لا تعتبروه سلطانا اذا جاء. تبعتم اخواني؟ يبقى هؤلاء خالفوا هذا في كل كلمة، كلمة وهم جعلها سيفا ما جعلها كلمة، حق وهم قالوا كلمة الخوارج ما قالوا كلمة الحق، ارحل، عند وهؤلاء جعلوها في الميادين ليس عند السلطان، سلطان جائر وأنتم لا تعرفون ولا تحكمون له بأنه سلطان أصلا، إذا جار فليس هو سلطان ولم يقل سلطان جائر. يبقى أنتم خالفتم هذا ولا لا؟ ولهذا نقول سيما أهل السنة الاتفاق وعدم الافتراق، وسيما أهل البدع التناقض والافتراق. ولهذا فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، والسنة قرينة الجماعة والفرقة قرينة البدعة. اكتبوا هذه، فالسنة قرينة الجماعة يعني ملازمة الجماعة، ما في سنة بلا جماعة ولا جماعة بلا سنة. طيب والفرقة قرينة البدعة، ما في بدعة إلا تؤدي إلى تفرق، ولا في تفرق إلا ناتج عن بدعة. واضح إخواني؟ هذه مسلمات بارك الله فيكم، ولبنات ينبغي أن تبنى في نفوسنا يا إخواني، هذه مهمة جدا. إحنا مثل الطالب اللي في أولى ابتدائي، إذا ما أتقن كيف يقرأ كيف يكتب كيف ينطق الحروف كيف يستقيم تعلمه بعد ذلك. وهذه الأمور والله يا إخواني هي التي يختلف فيها الخلق، لا تظن هذه الأمور سهلة وأن الكل مجمع عليه مجمع عليه، لا، الكلام اللي بقول هذا يا الله بس تقول عقل نقل يقدم على العقل طحن جميع الفرق كلها. إذن ما أبرز المخالفات بين من نجا سنة الجماعة وبين من نجا البدعة، ما أبرزها؟ قل مصادر الاستدلال، مصادر التلقي، النظر في النصوص، صفة النظر إلى النصوص، صفة النظر إلى النصوص. طيب مصادر التلقي، قل يا عبد الرزاق، ها، عند أهل السنة كتاب سنة إجماع قياس، ده المتفق عليه، وغير ذلك من المصادر الأخرى المختلفة فيها. طيب عند أهل البدع، ها، قال الشيخ حكم العقل، شو عندك؟ شوف، قال الشيخ حكم العقل، ها، ايه، والنصوص تبع، قال الشيخ حكم العقل والنصوص ماذا؟ تبع. طيب الشيء الثاني، قل أخونا الثاني السوداني اللي بعد عبد الرزاق. ما اسمك يا عبد؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ بشير. ما شاء الله أسماء جميلة ما شاء الله. والثالث أخونا السوداني الثالث عباس. مثلنا أنت عباس، عندنا عباس كثير. ما شاء الله. طيب يا بشير بشرك الله بالجنة. الشيء الثاني ما هو بعد مصادر استدلال اللي بيختلف أهل البدع عن أهل السنة فيها؟ ها؟ مصادر إيه؟ التلقي، مصدر التلقي، مصدر التلقي. تعرف يا عباس مصدر التلقي عندهم إيه؟ ها؟ مصدر التلقي عندهم، ها؟ قول يا رمضان. نعم، علماؤهم وشيوخهم وآراؤه. طيب مصدر التلقي عندنا يا محمد حسين، ها؟ تمام، علماء السنة دول السنة. تعرف يا محمد والله كلمة غالية يا ابني، والله هذه كلمة غالية مختصرة. اثنين في اثنين بكم يا محمد؟ اثنين في اثنين بكم؟ باربعة. علماء السنة دول السنة زي اثنين في اثنين باربعة كده ناس، بل هذه أوضح. اثنين في اثنين باربعة أمر زي ما يقولوا اصطلاح بين الناس، يعني لو الناس اصطلحوا اثنين في ثلاثة اثنين في اثنين ب17 حرام، لكن لو الناس اصطلحوا على انه ما ياخذوا من علماء السنه ودون السنه حرام. هذه اظهر. فيبقى اذا مصادر التلقي عندنا علماء السنه دواوين السنه. يعني ايه دواوين السنه؟ يعني كتب اهل السنه. وعليها يا اخواني بارك الله فيكم، هؤلاء الذين نزلوا الى الميادين والثورات، السؤال وملأوا الميادين بالملايين بالملايين، حتى اللي يسمونه بالسلفيين. فتعرفون مظاهرة السلفيين 29/7 سنتها، يعني مظاهرة السلفيين. هو أصلا في مظاهرة نركبها مع السلفيين؟ يعني ممكن نركب هذه مظاهرة سلفيين؟ في مظاهرة سلفيين؟ ممكن مظاهرة على السلاطين تظهر من سلفيين؟ هل السلفي يخرج في مظاهرة على السلاطين؟ هل فيه يصلح يا عباس؟ ها؟ ما يصلح. السلفية ضد المظاهرة، إلا مظاهرة واحدة وهي مظاهرة الحق على الباطل، هذه مظاهرة الحق على الباطل. إنما أن السلفيين يوضع بجوارهم مظاهرة، مظاهرة السلفيين مستحيل، هذا ما يمكن قط، لأن السلفيين يجمعون الناس على ولاة الأمور، لأن السلفيين ينصحون للسلاطين، لأن السلفيين إذا أنكروا ينكرون على السلاطين أمامهم، ما يقفون في ميادين. السلفيون لا يعرفون الميادين، السلفيون لا يعرفون المظاهرات، السلفيون لا يعرفون كل جمع فاسد منتهي بألف وتاء، مظاهرات، إضرابات، اعتصامات، انقلابات، هذا ما يعرفه السلفيون أبدا. تعرفون جمع الفاسد هذا؟ في جمع مذكر سالم احنا عرفناه، في جمع مؤنث سالم احنا عرفناه، في جمع تكسير احنا عرفناه، لكن هؤلاء يعرفون جمع المفسد، جمع الفاسد، هذا جمع الجمع الفاسد هذا، اضرابات، اعتصامات، مظاهرات، هذا ما يعرفون ماذا؟ السلفيون والحمد لله ما يعرفونهم. ايه يبقى اذا مصادر التلاقي، تفضل انت ما اسمك؟ محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب ما شاء الله ما شاء الله، محمد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب. كما قلنا لإخوانك بعض الطلاب يقول يعني يشتاق إلى الجنة من أجل أن يرى فيها ابن عبد الوهاب، طبعا بعد رؤية الله عز وجل، يقول يحب جدا ابن عبد الوهاب، وكلنا نحب ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب يسري في دمائنا بدعوته دعوة التوحيد. طيب يا محمد، ها؟ ده مصدر التلقي عندنا، علماء السنة دون السنة، فلا نقبل إلا من أهل السنة. طيب أهل السنة الذين ينطقون بها ودرسون دونها، لا أهل البدع نتلقى على أيديهم العلم. وانتبهوا بقى الثانية ديت، انتبهوا، ولا المجاهيل، ولا المجاهيل. هل يجوز طلب العلم على يد المجاهيل؟ الجواب عرف الأول من المجاهيل. جواب: عرف الأول من المجاهيل، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصور. الجواب: المجهول هو من لا يعرف بسنة، ولا بعلم راسخ، وعليه فإن الذي لا يعرف بالسنة وليس من دعاتها مع معرفة بعلمه وليست هذه وحدها، فإنه لا يطلب العلم على يديه ولا يجوز سماعه ولو كان متخصصا في العلم، ولو كان متخصصا في العلم، لكنه المجهول ما يدرى عنه من أهل السنة ولا لا، فهذا لا يطلب هذه العلم، لأنه كما قلنا الشيخ الأول لك لابد أن يكون سنيا سلفيا، لأن هؤلاء قد يتقنون بعض أبواب في العلم، لكن إذا صرت معهم وقد أحببتهم وتعلقت بهم يظهر لك عوار منهجهم فتقلدهم لأنك تعلقت به لأنك أحببته، وقد يكون فصيح اللسان عظيم البيان فتتأثر به، فلا تطلب العلم أولا إلا على يد سلفي. فالمجهول الذي لا يعرف بالمنهج لا يطلب العلم على يديه. طيب، فقال هنا رحمه الله: لما رأيت غربة السنة، وغربة السنة هذا توفي سنة 1800 يعني بيننا وبينه 1000 سنة ويزيد، فإذا كان هو يعيش غربة السنة فما بالكم نحن الآن يا أخوان؟ ماذا نقول؟ غربة السنة اليوم غريبة غريبة غريبة. السلف اشتكوا الغربة، والله الصحابة اشتكوا غربة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا الغربة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لما مات النبي ماذا حصل للصحابة، لما مات النبي ماذا حصل للصحابة وماذا قال الصحابة؟ وقالت فاطمة رضي الله عنها أنس ابن مالك: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما دفناه أو فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. أن اشتكى الغربة كبار التابعين، الحسن البصري يقول: لو اطلع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم لما عرف شيء بما كان عليه الناس إلا هذه الصلاة. اشتكى الغربة الأوزاعي، وكل واحد يقول: فماذا لو رآنا، فماذا لو رآنا. فإذا كان الصحابة قد اشتكوا الغربة، هذا أنس وهذا أبو الدرداء، تدخل امرأة عليه فتجده يبكي، وهذا الحسن وهذا الأوزاعي، وكل واحد يقول: فماذا لو رآنا. والسؤال يا أخواني بيننا وبينهم أكثر من 1300 سنة، فماذا لو رأونا؟ ماذا لو رأوا الصوفية؟ ماذا لو رأوا القبور تعبد من الله؟ ماذا لو رأوا دين أبي جهل تحت مسمى الإسلام، تحت مسمى الكتاب والسنة؟ ماذا لو رأوا هذا؟ ولهذا من آيات الله اليوم أن ترى صاحب سنة، وأعظم فضل يمن الله به على الإنسان اليوم السنة. فيقول: ولما رأيت غربة السنة، ما أقسام الغربة؟ الغربة أقسام، فما أقسامها؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القسم الأول غربة الإسلام، غربة أهل الإسلام، يعني في ماذا؟ في الأمم الثاني غربة أهل الإيمان في أهل الإسلام، غربة أهل الإيمان في أهل الإسلام. الغربة الثالثة غربة أهل العلم في أهل الإيمان، غربة أهل العلم في أهل الإيمان. الغربة الرابعة غربة أهل السنة في أهل العلم، في أهل العلم. طب الغربة الخامسة غربة الداعين إلى السنة، الذابين عن السنة، الرادين النافين للبدعة وأهلها في أهل السنة. يعني أهل السنة بهذا يكونون على قسمين يا أخوان، أهل السنة يعرفونها ولكن لا يتحركون بها، لا يوالون ولا يعادون ولا هم في أنفسهم يقول لك أنا على الأصول وأنا على أصول أهل السنة، لكن أنا يعني داخل أنا ودي أطلب العلم ودي يعني أهتم بهذا مسألة الجرح. علماءنا 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 مشايخنا أهل العلم، يعني زي مين؟ زي شيخنا الشيخ الفوزان وشيخنا الشيخ ربيع وكذا. طيب يعني شيخنا الشيخ فوزان ينزل يدفو هنا يعلم الناس ويأمر هنا؟ شيخنا الشيخ الفوزان يجي كفر شيخ؟ طيب من لوحيد بن عبد السلام بالي ومن لحويني ومن لهؤلاء؟ طيب ومن لحسان؟ من هم؟ من لهم؟ ومن للقبور اللي بجوارك هذا؟ ومن لمن أنزل الجفري عندك وأنزل هؤلاء؟ من هم؟ نجيب لهم الفوزان؟ مات الفوزان ولا أعرف عنهم الفوزان. من لهم؟ طلاب الفوزان. من لهم؟ الذين يبلغون دعوة أهل السنة عن الفوزان، عن ابن عبد الوهاب، عن أحمد بن حنبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره ولا ينتظر عالم يأتيه فليغيره، حديث أبي سعيد عند مسلم، بيده فلما استطع فبلسانه فلما استطع فبقلبه. فكل يقوم بدوره. أهل المدينة انتظروا مقدم النبي ولا أرسل إليهم مصعبا يعلمهم الأول؟ أهل اليمن انتقل إليهم النبي، النبي ما دخل اليمن قط لكن دخلها الصحابة. مصر ما دخلها النبي قط لكن دخلها الصحابة. القدم أو الكف اللي عند البدوي هذا كذب مزور. المدينة ما فيها قدم للنبي وطنطا فيها قدم للنبي أو كف؟ عجيب. يعني المدينة ما فيها قدم للنبي وطنطا فيها قدم للنبي، والنبي ما دخل طنطا قط ولا دخل مصر قط، ما دخل لكن دخل الصحابة. النبي ما أتى الأندلس لكن جاء سلف الأمة. النبي ما أتى بلاد السند والهند، وكل قام بدعوة الله عز وجل. هذه الغربة الأخص، أن تقوم بالسنة منافحا، أن تقوم بالسنة داعيا رد على المخالف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو ترك الرد على المخالف لفسد الدين، لفسد الدين، انتبه، لفسد الدين. بعض الناس عنده إشكالية في مسألة الرد على المخالف هذه، وقد يكون سلفيا، وصدق ابن القيم فعلا 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 الذاب بنع السنة، الرد على المخالف، غرباء في أهل السنة. إيه والله يا أخواني غرباء في أهل السنة، بل الذي يعترض عليهم يكون من أهل السنة، ربما من أهل السنة في العموم في الأصول بصفة عامة بعموم بسطحية لكن ليس بعمق، ولو كان على أصول السنة في عمق عرف هذا. ولهذا قال أئمة السلف الراد على المبتدع مجاهد في سبيل الله، الراد على المبتدع مجاهد في سبيل الله. وقال بعضهم أعظم الجهاد الجهاد بالسنة، أعظم الجهاد الجهاد بالسنة، هذا أعظم. وابن القيم قال والجهاد قسمان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، أعظمها الجهاد بالحجة والبيان، أعظمها الجهاد بالحجة والبيان. يبقى إذن السلف قد اتفقت كلمتهم على ذلك، على ماذا؟ على الجهاد بالدعوة. ولهذا ابن القيم يعتبر هؤلاء يا إخواني أخص أهل السنة، أخص أهل السنة، وهم الذين يقومون به. لو أن أحمد بن حنبل قال أنا على أصول السنة ولا أرد، متى كان يعرف الناس الحق يا إخوان؟ ولكن في سبيل ذلك ضرب أحمد، سجن أحمد. لو أحمد بن نصر الخزاعي إخواني كان كذلك وقال حسبي أنني أقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، من كان يدافع عن السنة إخواني؟ أحمد بن نصر الذي ماذا؟ الذي قتل. تعرفون أحمد بن نصر الخزاعي؟ قتل وعلق في رقبته ورقة مكتوب فيها الكافر، مكتوب فيها الكافر، هذا الكافر، الله المستعان. نعم،
كلمة شيخ الإسلام شيخنا في هذا المعنى.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين من جنس الجهاد في سبيل الله.
نعم، لا شك هذا من جنس الجهاد في سبيل الله، ولهذا كان السنة جماعة يشتدون على أهل البدع، ليس فقط إخواني يردون، يشتدون. ولهذا ترجم بلفظة الشدة، في فرق بين الشدة والتجاوز، الشدة على البدع في فرق بينها وبين التجاوز، الشدة محمودة، ولهذا وصف أصحاب النبي بالشدة على الكفار، قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، قال الحافظ ابن حجر في ترجمة القاضي الشريك: وكان عادلا فاضلا شديدا على أهل البدع، شديدا على أهل البدع. وقال أبو الصلت عبد السلام بن صالح حراوي في ترجمة إبراهيم طهمان: كان شديدا على الجهمي، كان شديدا على الجهمي. قال مالك رحمة الله عليه: لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم ولا تحدث عنهم الأحاديث، ولا تحدث عنهم الأحاديث. قال أبو رجاء قتيبة بن سعيد: كان عمر بن هارون شديدا على المرجئة، وكان يذكر مساوئهم وبلاياهم إلى غير ذلك من هذه الوقائع التي حصلت عن السلف الصالح. فمعنى شديد يعني إخواني شديد التمسك، شديد الرد، شديد كذا، وليس معنى هذا أنه متجاوز أو أنه يمنع دعوته لهم، بالعكس هم يدعونهم، وإنما من أبى الدعوة وعاند وصار رأسا في البدعة هذا يشتد عليه. إنما في أول الأمر لو لقيت رجلا خصوصا في أزمنة الغربة مثل أزمننا هذه قل من يسمع السنة، فإنك إذا لقيت الرجل ابدأ معه الأول برفق وعلمه وبين له، إن جاء بفائدة معك ولو لم تكن كاملة اصبر عليه، انتقل معه شيئا فشيئا حتى تنقلها إلى السنة. لكن لو رأيت فيه العناد والإعراض وغير ذلك حذر منه واشتد عليه. نعم يا عمار عايزته ها؟ صوفية. نعم هجر المبتدع، هجر المبتدع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة وعلى عهد التابعين وتابع التابعين، وسيبقى إلى يوم الدين. يهجر المبتدع كأصل مشروع، هجر المبتدع يهجر كأصل مشروع، يبقى مشروعية، مشروعية هجر المبتدع. لا تبدأ بماذا؟ لا تبدأ بكلمة، لا تبدأ بالمستثنى، ابدأ بالأصل. لا تبدأ بالمستثنى من القاعدة، وإلا ستشتبه عليك القاعدة في أصلها. ابدأ الأول بالقاعدة. القاعدة الأول ماذا؟ القاعدة الأول أن هجر المبتدع أصل شرعي، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر من هو أفضل الأمة، هجر صاحبيه لا في بدعة وإنما في معصية التخلف، كما هجر كعب بن مالك رحمه الله تعالى وصاحبيه، إذا كان الأمر كذلك فكيف بمن دونه؟ بل قد هجر الصحابة في أمور ما يصدق أحد أن أحدا يهجر فيها. عبد الله بن مغفل لما مر على حديم وهو يحذف بالحصى قال لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ومر ثم عاد فوجده يفعل، فقال أكلمك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. وهذا عبد الله بن عمر لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. هو ما يقصد الاعتراض على حديث رسول الله، هو يقصد أن النساء اليوم ترخصنا وصار فيه يعني مخالفات، فقال والله لنمنعهن حرصا على هذا. لكن ولو قال الراوي فأقبل ابن عمر عليه سبه سبا ما سمعته سبه مثل وقات. يبقى الأول يا أخواني انتبهوا، خذوا قاعدة دي فائدة، دائما لا تبدأ بمستثنيات القاعدة، ابدأ بالقاعدة، ابدأ بالقاعدة، لا تبدأ بمستثنيات القاعدة، ابدأ بالقاعدة. فما قاعدة السلف في هجر أهل البدع؟ قاعدة السلف في هجر أهل البدع قاعدتهم الإجماع على هجره، الإجماع. قال عبد الرحمن ابن أبي الزناد، قال عبد الرحمن ابن أبي الزناد أدركنا أهل الفضل والفقه، أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس، من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل، يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأس، لهم أهل البدع يعني أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرونا مقاربتهم، أشد التحذير، وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير. قال الفضيل بن عياض، عشان أقول لك هذا إجماع، ما هي مسألة خلافية يا إخوان، هجر المبتدع ليس مسألة خلافية، هذا إجماع. قال الفضيل بن عياض أدركت خيار الناس، شوف الأثر اللي ماضي، أدركنا أهل الفضل، هنا أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب الفتنة. الإمام أحمد، أنا أجيب لك بس الفضل إجماع، الإمام أحمد الذي كنا نسمع يقول، الذي كنا نسمع وأدركنا وأدركنا عليه. من أدركنا من أهل العلم؟ من أدركنا من أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيخ. طيب أختم. قال ابن أبي علا قال ابن أبي علا رحمه الله: لا تختلف الرواية لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة. انتبهت يا أخ عمار؟ يبقى رقم واحد في مناقشة أي مسألة يا إخوان، بارك الله فيكم. نبدأ بالقاعدة، نبدأ بالأصل، طيب ثم ننظر هل هذا الأصل لا مستثنى له أم له مستثنيات. لكن إذا بدأت فقه أي مسألة بالمستثنى فقد أعتبره أصل، وبالتالي يضيع الأصل. طيب لكن هجر المبتدع هذا هل في كل هل من كل أحد مع كل مبتدع في كل بيئة في كل مسألة في كل زمن؟ لا يختلف. قد أهجر هذا المبتدع هو أشر الناس أتركه، وأهجر أخي العسنة في شيء معين يقتضي الهجر، مثل ما هجر النبي أصحابه ولم يهجر المنافقين. كعب بن مالك اعتذر له كذا وكذا وهجر 50 ليلة ولم يهجر المنافقين الذين قالوا ما قالوا واعتذروا ما اعتذروا. ليه؟ مصلحة تقتضي ذلك، مصلحة تقتضي ذلك. فقد يكون الرجل هنا شر، ولو هجرت ماذا يترتب على ذلك شر. الأمر الثاني أنني قد تكون المسألة خفية، ناس ما تعلموا، ناس ما تعلموا والسنة غريبة. شوف واحد يقول خرج على السلطان، أقول للإخوة اهجروه. طيب أنا عرفته الأول، أنا علمته، بيرى ليل نهار العلماء أمام، أو يذهب يصلي في مساجد مقبورة، أو يذهب الموالد، أهجره قبل أن أعلمك، قبل أن أبين له، وعنده الناس الكبار يفتنوا بهذا غلط. ومن ماذا أصنع؟ أبدأ معه بالدعوة له. فالعلم قبل الهجر، والدعوة قبل الهجر، والبيان قبل الهجر، ثم إنه إن عاند وأعرض مع البيان هذا الذي يهجر. لكن لا بد من أمرين. الأول أن الهجر أن المصلحة في ترك الهجر، وهذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تكون مصلحة شرعية لا مصلحة شخصية. انتبهوا، المصلحة التي تعتبر في ترك هجره لابد أن تكون مصلحة شرعية لا مصلحة شخصية. تمت يا عمار؟ يعني ما كنتش أنا معاه بقى مصالح وبينه وبينه مشروع والله يا أخوان أنا بدعوه والله كذا بقى أنا أصبر والهجر يتبع المصالح. هو أنت مصلحتك أنت ما هو مصلحة إيه؟ ما هو مصلحة الشرع هذه؟ لا، المصلحة شرعية. طيب الأمر الثاني تبعوا الضوابط، المستثنى بالضوابط. يبقى الأمر الأول لابد أن تكون مصلحة شرعية لا شخصية. الأمر بقى الثاني ده مهم جدا يا فراج، نعم ايوه الامر الثاني طبعا انت علمك البسيط ده ينسف ما عند التبليغ اللي من مئة سنة، لأن ما عندهم علم. إذا كان عندك علم بسيط هم بلا علم، هم بلا علم. طيب الأمر الثاني وده مهم جدا جدا، في حال ترك الهجر للمصلحة الشرعية الحذر من مخالطتهم. ففرق بين ترك هجره من المصلحة الشرعية ومخالطته، احذر هذا. تقول والله أنا هذا مصلحة شرعية تقتضي أني لا أهجر في بلدي رأسه شر وكذا، أو مثلا يرجى أن يأتي هو رأس تبليغ مثلا مع التبليغيين وشيء من هذا مثلا، أو مع الإخوان، ولا هو في محل دعوة، أحذر أن أكون مخالطا لهم، أو أكل وشارب وجالس أتخذهم بطانة. ليه؟ لأنني سأحسب عليهم. لماذا؟ لأنه سيقتدي بي غيري ولا يدري، فيقول والله ما مشى هشام مع هذا إلا لأنه صار صاحب سنة، أو أنه ليس عنده بدعة، أو أن أمره خفيف، ولو كان كذلك ما مشى معه هشام، ولا راح معه هشام، ولا ده من ناحية. ومن ناحية أخرى سيظن بك أهل السنة ظن السوء. ألا هو أنت رايح جاي مع هؤلاء وتقول أنت على السنة؟ على السنة فين؟ أين على السنة أنت؟ يبقى احذر تكون مخالطا، فإن المخالطة تلحقك به. أنا نعم أترك الهجر، مش أترك السنة، أنا أترك الهجر نعم للمصالح الشرعية، ليس أن أنا أترك السنة وأخالط، لا. يبقى إذن أجبني يا عمار مما فهمت الآن. ها لو أنك سألت هذا السؤال، إحنا في الصعيد، إحنا في كذا كذا كذا، وعندنا بعض الأمور مثلا أحيانا، هل نهجر دائما ولا ما صفة التعامل؟ ها نقول أولا ها أن نثبت القاعدة، عشان ما تجي تمسك فيها وتقول لي أنت جايب من الهجر، الهجر هذا كذا وهجر كذا، والشيخ شيخ سام قال، والشيخ الألباني يقول الزمن ليس زمن هجر، أنت تتكلم في دلوقتي، أنت تتكلم أن أنا بمنعك من أن بمنع امرأة تعرضت لمخاطر هتقتل الآن، هتموت الآن في مرض، وأنا بمنع أن تذهب إلى ماذا؟ إلى الطبيب. لا نتكلم انه ممكن المرأة تذهب الى الطبيب، لكن ذهب المرأة طبيعي عند الضرورة يبقى تتأثر به حكم النظر المرأة الأجنبية؟ لا، ولهذا الضرورة تقدر بقدرها. فإذا ذهبت المرأة الى الطبيب لينظر علتها لا ينظر عورتها، والمرأة كلها عور. في فرق أن يتعامل الطبيب مع العلة وأن يتعامل الطبيب مع العورة. الضرورة تقدر بقدره. فلو هنا أثبت الأصل يا عبد الله، الأصل ما الأصل؟ ها وجوب هجر المبتدأ ده الأصل. طيب تمام، لهذا الإجماع عليه. ثم ها لكن هنا ما يأتي ماذا؟ هل الهجر يكون في كل وقت مع كل شخص في كل مسألة في كل كذا؟ هنا هيختلف الأمر. وعليه فيجوز ترك هجره حينئذ. لماذا؟ واحد المصلحة الشرعية، ليس ايه المصلحة الشخصية. اثنان الحذر من مخالطتي حال ترك هجره، فأنا أهجر ولكن لا أخالط، أترك الهجر ولكن لا أكون مخالطا له. هذه مسألة مهمة جدا. طيب فيقول ولما رأيت غربة السنة وكثرة حواده واتباع الهوائي أحببت أن أوصي أصحاب. الله أكبر، شوف قام بالواجب عليه، الواجب عليه وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة. لماذا يجمع على الأخوان ما عليه أهل الأثر؟ لأن اكتب لماذا يجمع هنا ما عليه الحديث والأثر؟ الجواب لأن عقيدته لن تكون عقيدة سلفية سنية، لن تكون عقيدة سلفية سنية إلا إذا كانت عقيدة السلف والأمة وأهل الحديث والأثر. ما في عقيدتك لوحدك، ما في عقيدة لك لوحدك، لا، شرط كون عقيدتك سلفية أن تكون على معتقد ماذا؟ أن تكون على معتقد السلف، أن تكون على معتقد السلف. لهذا سيجمع لك معالي الحديث والأثر. هو هنا بقى ذكر قال وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين، هو هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم ممن أيضا تكلم بمصطلح التصوف. ونحن نعلم أن هذا كما قلنا السنة بريئة من التصوف. تفضل. قال فأقول، يقول فمن الله، والبقية من المتأخرين الذين يسيرون على منهج ماذا؟ المتأخرين. فأقول وبالله التوفيق. نعم بدأ.
فأقول وبالله التوفيق إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله عز وجل عنه.
هذا أول شيء، إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله عنه. قضاء الله عز وجل كوني وقدري، قدري وشرعي. قضاء الله على قسمين، كوني قدري وشرعي. والواجب الرضا بالقضاء الشرعي لأنه ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القضاء الكوني فإن كان من المصائب فإن الرضا بفعل الله وقضائه واجب، وأما الرضا بالمقضي فمستحب. الرضا بالمقضي فمستحب، والصبر واجب. إذا نزل بك مصيبة وجب الصبر، أما الرضا من جهة كونها مقضية فمستحب. يبقى عندي قضاء الله على كم؟ على قسمين، قضاء شرعي وكون قضاء. القضاء الشرعي هل يجب الرضا به ولا يستحب؟ يجب، لأن ما أمر الله به وقضى الله به شرعا. طيب، و الكون القدري نقول فيما يتعلق بالمصائب فيتعلق بها أمران. الأمر الأول من جهة قضاء الله، من جهة فعل الله يجب الرضا لأن مبنى على الحكمة، ومن جهة المقضي يستحب. طيب، والثاني المعاصي والمعايب، وهذه يحرم الرضا بها ويجب الاستغفار منها. طيب، واحد يلخص لي اقسام القضاء. تفضل. القضاء قسمان، كوني قدري وشرعي. أما القضاء الشرعي فيجب الرضا به. ليه؟ لأن ده شرع الله يجب الرضا به. وأما القضاء الكوني فعلى قسمين، المصائب والمعايب والذنوب. أما المصائب فتعلق بها أمره، الأول من جهة فعل الله عز وجل، ها؟ فهذا يلزمنا ويجب الرضا به، ها؟ من جهة المقضي فهذا يستحب الرضا به، ها؟ نعم. وأما المعايب والمعاصي فيحرم الرضا بها ويجب الاستغفار. طيب أخونا ما اسمك؟ محمود، تفضل. أقسام القضاء، ها. قضاء شرعي وقضاء كوني قدر. القضاء الشرعي ما حكم الرضا به؟ ها. واجب، يجب الرضا به، هذا ما قضى الله بشرعا. ها. الكوني ينقسم إلى مصائب وذنوب ومعايب. طيب المصائب لها جهتين، جهة فعل الله، قضاء الله اللي هو تقديره، هذا يجب الرضا به لأنه مبنى على حكم. طب من جهة المقضي، المصيبة اللي نزلت بها كمقضي يستحب الرضا ويجب الصبر، صبر واجب ومرضى مستحب. طيب القسم الثاني ماذا؟ المعايب، وهذه ها يحرم الرضا به، يحرم الرضا بالذنوب، ما أذنب وأقول الله قدر علي فلهذا أرضى بذلك، لا يجب، يحرم علي الرضا بذلك، بل أستغفر وأتوب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا قول والصبر على حكم الله نفس المسألة يا إخوان، صبر على حكم الله، حكم الله شرعي وكونه قضاء، شرعي أصبر على تنفيذ وتطبيق، وقدر كوني أصبر على ماذا؟ على عليه فلا أتجزع. نعم.
وإن الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
الله أكبر. الإيمان قول عمل نية موافقة السنة. طيب هذا مبحث الإيمان، مبحث الإيمان. سؤال، ما خلاصة العبارات الواردة عن السلف في مبحث الإيمان، في تعريف الإيمان؟ ما خلاصة العبارات الواردة عن السلف في تعريف الإيمان؟ الأذان، الأذان. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله، نكمل بعد الظهر إن شاء الله مبحث الإيمان.